من المرقات فيجب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. السؤال في ذلك اليوم تموت الأرواح، أما الأرواح فما عندنا دليل على أنها تموت. الدليل يدل على بقائها وعدم موتها. ذكروا ثمانية أشياء لا تفنى، ما هي هذه الثمانية؟ نعم، مجموعة في بيتين، ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق الباقون في حيز العدم، هي العرش كرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة. والعرش هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كاللوح والقلم. فالجنة والنار بما فيهما مما أعده الله وخلقه ليس لك ديع على السماء، ومن ذلك الحور العين والولدان المخلدون. لكن لعل هذا الخطاب لمن الملك اليوم، أي من أصحاب الدنيا، فكلهم قد فنوا فلا أحد يتكلم من أهل الدنيا. والأرواح لا تتكلم بنفسها، إنما إذا كانت مركبة مع الجسد. الله أعلم. وما جاء في أن أرواح قد تتكلم فمخصوص في حالات معينة، أرواح المؤمنين عند أن تقبض روح المؤمن، جاء في بعض الأحاديث أنها تلتقي بأرواح المؤمنين، فيكون خاصا بما جاء في الدليل. قال ما معنى قولة من الناس من تغير على هذه الأرواح فيصير روحانيا، أي ماذا؟ قوة العبادات باليقين والتوكل والمحبة والإنابة حتى يصير الرجل قويا في الإيمان. يقول لدينا حديث سمرة بن جندب في البخاري أن إبراهيم عليه السلام حوله أولاد الناس، وفي الجنة كلهم على صورة أبيهم آدم طول 60 ذراعا، أي هذا في اعتبار المآب عند دخولهم الجنة، يعني في ثاني الحال عند أن يدخل الجنة يدخلون على الصورة المعلومة. وأما ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد تكون أرواحهم وقد يكون مثلوا بصورهم، والله أعلم. يقول هل يموت الملكان بموت الإنسان، يعني اللذان يكتبان أواعي الذين يكتبان الأعمال؟ الله أعلم، متى ما جاء أجلهما مات، وليس هناك دليل على أن بموت الإنسان يموت الملكة، فقد يوكلان بإنسان آخر أو يصرفهما الله عز وجل إلى ما شاء، أو يموتان إذا كان أجلهما في ذلك الوقت. الله أكبر. يقول هناك كلام مفيد لشيخ الإسلام حول أطفال المشركين في مجموع الفتاوى الجزء الرابع 304 حول أطفال المشركين، الجزء الرابع صفحة 304. ابن القيم رحمه الله توسع في الكلام في هذه المسألة في كتابه طريق الهجرتين في أواخره، هل تموت الروح عند من؟ عندك الروح تموت؟ نعم، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. نعم، يموت الجسد وموت الروح مفارقة الجسد. هل النفس هي الروح غيرها؟ كيف؟ نعم، قد تطلق عليها وقد يأتي لها معاني أخرى، وكذلك الروح نعم يأتي لها معاني أخرى كما تقدم. دخلنا في مسألة عذاب القبر لمن كان له أهلا، نواصل القراءة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح، فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالٍ، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفتح له في قبره، وذكر الحديث. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان سودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث إلى آخر. قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم ورد وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفقا عليهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس، تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. تأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة.
حديث أبي هريرة في صحيح الحسان، إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان، حديث إسناده حسن، إسناده حسن. قد حسن علامة الألباني في الصحيحة 1391. وهذا الموضع يذكر فيه المؤلف الأدلة على عذاب القبر ونعيم القبر. وذكر المؤلف هنا أن تعلق الروح في البدن له 5 أنواع من التعلق متغيرة الأحكام، وهذه فائدة مفيدة جدا، لأن بها يستطيع الإنسان الجواب على ما جاء في بعض الأحاديث أن الميت تعاد له روحه، وكذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاد الله روحي حتى أرد السلام، من أحد يصلي عليه ويسلم عليه الأفضل أرده. في بعض الحديث على سبيل العموم يعني كل إنسان يسلم عليه ترد روحه، لكن لم يثبت منها شيء. فقول المؤلف فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم لم يثبت في حق الإنسان، الثالث في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف تبع في ذلك ابن القيم، وجميع المباحث التي ستأتي معنا فيما يتعلق بالروح وفي عذاب القبر منقولة من كتاب الروح لابن القيم، منقولة من كتاب الروح لابن القيم. ووجه يعني قال المؤلف فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة، أن الصوفية يستدلون بمثل رد الروح على أنه ما زال حيا فيستشفع به ويطلب منه الدعاء وغير ذلك، ويتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة بالأحاديث الواردة، فعلى تسليم صحة الأحاديث التي على سبيل العموم، وكذلك أنها تعاد روحه بعد أن ينصرف الناس عنه. فعود الروح إلى الجسد لا يلزم منه الحياة المعلومة، فتعلق الروح في الجسد في حالة البرزخ ليس كتعلق به في حالة الحياة، كما ذكر المؤلف هنا فتختلف الحالات. فأروح مع الجسد لها حالة في أثناء نعم في حال كوني في بطن له تعلق، وبعد خروجه إلى الأرض له تعلق، وفي حال النوم له تعلق، وكذلك في حال البرزخ، وكذلك في حال القيامة. وأعظم تعلقها به في حال القيامة، فإنها لا تنفك عنها مطلقا، بل تبقى معها، فلا نوم ولا موت ولا فساد. فبهذا التفصيل لا يرد على أهل السنة ما جاء من أحاديث التي فيها أن الروح تعاد إلى الجسد، وما جاء من أن الميت يسمع قرع نعالهم، هو شيء أراده الله عز وجل للميت وحالة مخصوصة، فلا يقال إن الموتى يسمعون كل من ذهب إليهم، وكل من دعا كل من زارهم في المقابر ودعاهم يسمعونه، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل وهو خطأ. وإن كان ابن القيم رحمه الله قد ذكر هذا في كتاب الروح ويعزوه إلى السلف فهو كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. والله عز وجل يقول وما أنت بمسمع ما أنت القبور، فهو حالة خاصة في حالة عند في حالة انصراف عن الميت يسمع قرع نعاله، وكذلك حالة خاصة في أصحاب قريب بدر عندما ماتوا وسحب بهم عندهم قتلوا في معركة بدر وأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فصحبوا وألقوا في بئرهم من آثار بدر، ثم قام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة، وعدد السبعة أو الستة، قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني رب حقا. قال عمر كيف يسمعوا وقد جيفوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمع مما أقول منهم. فهذه أيضا حالة خاصة في ذلك. والله أعلم.
قال وليس للسؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. قال واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يتحمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان.
أيها الأخوان، فالسؤال في القبر للروح والبدن، السؤال في القبر للروح والبدن، وأما من قال للروح فقط بدون بدن أو للبدن فقط بلا روح فهو خطأ، وكذلك العذاب والنعيم يكون للروح وللبدن، وقد تنعم الروح مفردة بعد زوال البدن، ولكن نؤمن على أن الأصل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الأصل في العذاب للروح ويلحق البدن ألم من ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأصل النعيم للبدن، النعيم للروح ويلحق البدن شيء من ذلك، كما أن في حال الحياة النعيم والعذاب للبدن والروح يلحقها شيء من ذلك، فهذا أمر واضح. وأما من جعل حالة خاصة في البدن أو في الروح فلا دليل عليه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة على أن العذاب والنعيم يلحق أهله وإن كانوا لم يقدروا، وإن احترق أو أكلته السباع فيلحقه عذابه أو نعيمه بقدرة الله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان في هذه الأمور المغيبة الاستسلام وعدم السؤال عن الكيفية والخوض في ذلك، فإنها من علم الغيب والأمور المغيبة كثير منها لا يعقلها الإنسان. وكما قال المؤلف فيما تقدم من كلامه قال الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فأمور محيرة للعقل إذا أراد أن يعقلها. فأمور الغيب الواجب على الإنسان الاستسلام لها، وما سمي الإنسان مسلما إلا الاستسلام والانقياد. وكما قال الطحاوي فيما تقدم معنا فمن رام علم ما حضرم علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرام عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتردد بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. فهذا سبيل الشكوك، فالواجب هو الاستسلام والإيمان بذلك.
قال فالحاصل أن الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيئا من حر ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تثق به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. قال وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال: الثالث التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد بصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به، ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأقفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب، وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد وفي بعض طرقه والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة.
كما تقدم ذكره. طيب أن حديث لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع أخرجه مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن أبي سعيد وأنس بنحوه في صحيح مسلم كلها. والمؤلف ذكر فائدة مفيدة وهو أخذ عن كلام ابن القيم كذلك في الروح، وهي أن الدور ثلاثة، فبدلا من الإنسان وروحه لها في كل دار حكمها. ففي الدنيا الحكم على الأبدان والأرواح تبعا لها، وفي البرزخ الأحكام على الأرواح والأبدان تبعا لها، ويوم القيامة يوم حشر الأجساد الحكم على البدن والروح جميعا. قوله للناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، والصحيح الذي عليه جمهور السنة عليه الجمهور أنه عام في هذه الأمة وغيرها، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن امرأة من اليهود قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما تفتن اليهود، ثم وحي إليه أن هذه الأمة أيضا تفتن في قبورها، فدل على أن أيضا اليهود يفتنون والأمم قبلنا تفتن كذلك. وكما أنهم يحاسبون يوم القيامة فكذلك يفتنون في القبور. والمؤلف قال هنا يظهر عدم الاختصاص. قوله وكذلك اختيف في سؤال الأطفال أيضا، للحنابلة في ذلك قولان وكذلك غيرهم، فأكثر الحنابلة كما ذكره شيخ الإسلام على أنهم يفتنون، ومظهر الشافعية وبعض الحنابلة على عدم الفتنة. ابن القيم وشيخ الإسلام يميلان إلى الفتنة للعمومات الواردة. الشيخ العثيمين رحمه الله يرجع عدم الفتنة لأنه غير مكلف، قال حكمه حكم المجنون، كما أن المجنون غير مكلف والطب كذلك، فجعل الحكم عام أن الطفل المجنون لا يفتنان في القبر. وفي الحقيقة ما هناك دليل صريح في المسألة نستطيع أن نعتمد عليه في الفتنة، فنبقى على التوقف هو الذي رجحه الشيخ العثيمين عدم الجزم بالفتنة لهم. الله أعلم. إن شاء الله ما رجع المسائل هذه سنذكرها بالغد. قوله يدوم على القبر ينقطع، ذكر المؤلف تفصيلا جيدا وهو منقول من كلام ابن القيم رحمه الله. فالعذاب الذي على الكفار دائم للآية المذكورة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد عذابا. وأما في حق عصاة الموحدين الذين يعذبون في جهنم فكذلك إذا عذبوا في القبر يكون عذابهم منقطع، كما أن عذابهم يوم القيامة منقطع. الله أكبر.
قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أثنية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيد على ذلك، وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر حضرموت، وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكافرين في سجين في الأرض التابعة تحت خد إبليس، وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر براهوت، وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله، قال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على ثنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة في حال مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسخية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم، ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. قال ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم، ومنهم أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلى الدين سارني به إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقى من حجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. قال وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود ورواه مسلم. مظللة في ظل العرش رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أثمن من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. قال: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
أولا يا أخوان، الأقوال التي أوردها في مكان الأرواح الكافرين والمؤمنين أقوال كثيرة أوردها، كلها لا دليل عليها، كلها ليس عليها دليل إلا ما جاء عن القول الذي ذكر أنها عن يمين آدم وعن يسار آدم. لهم دليل عن أنس في الصحيحين في قصة المعراج، قال: فمر على آدم وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يمينه بكى قبل شماله بكى، ثم سأل عن هذه الأسودة فقال: نسم بنيه، الذي على يمينه أهل الجنة والذي عن شماله أهل النار. استدل به القائلون بأن أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن يساره، وهذا الدليل ليس بصريح في المسألة كما ذكر الحافظ رجب في شرح الحديث والحافظ بن حجر أيضا، لاحتمال أنها عرضت عليه أو أطلعه الله على ذلك وهو في السماء، وهو السماء أطلعه الله على ذلك، فكان يرى قبل يمينه فيطلعه الله على أرواح المؤمنين، وإذا نظر قبل شماله أطلعه الله على أرواح الكافرين، وليس صريحا في أنها عن يمين وعن شمال. والذي صح من الأحاديث حديث البراء بن عازب الذي تقدم معنا الحديث الطويل، أن روح المؤمن تكتب، قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، والكافر في سجين. فأرواح المؤمنين منعمة في عليين وأرواح الكافرين معذبة في سجين، ثم تتفاوت الأرواح كما قال المؤلف، منها ما يكون منعما في الجنة، ومنها ما يكون محبوسا على باب الجنة، ومنها ما يكون في جوف طير وهي أرواح الشهداء، وأكثرها منعمة، أكثرها منعمة في الجنة، كما في حديث كعب بن مالك: نسمت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فالروح نفسها على شكل طائر في الجنة، وبعضها تكبس وبعضها تكون في أجواف طير وهي أرواح الشهداء، وأرواح الكفار تتفاوت كما تقدم، منها ما يكون في نهر الدم، ومنها ما يكون في تنور الزنا والزواني إلى آخره، لكن عموما أرواح المؤمنين في الليل وأرواح الكفار في سجين. حديث محمد بن عبد الله بن جحش قال: نادي يوم قتلت في سبيل الله، قال: الجنة، ثم قال: إلا الدين. الحديث فيه أبو كثير مولى الليثيين مجهول الحال، فيه أبو كثير مولى الليثيين مجهول الحال، ولكن الحديث صحيح بشاهده عن أبي قتادة في مسلم، أن رجلا سأله فقال: رأيت أن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما ولى دعاه فقال: إلا الدين، أخبرني به جبريل آنسا. هذا يصلح شاهدا لهذا الحديث، حديث أبي قتادة في مسلم. وأما حديث رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، حديث سمرة في مسند أحمد، في سند انقطاع بين الشعبي وسمرة، في سند انقطاع بين الشعبي وسمرة، وله طريق أخرى فيها واسطة رجل قال له سمعان فيه جهانة، وله شاهد عند أحمد من حديث سعد بن الأطول، شاهد عند أحمد من حديث سعد بن الأطول، وآخر من حديث صحابي مبهر. الحديث صحيح بمجموع طرقه، الحديث صحيح بمجموع طرقه. حديث عبد الله بن عباس لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله رواحهم في أجواء طيبة، إسناد حسن، خرج أحمد أبو داود إسناد حسن، وذكر الشيخ رحمه الله في أسباب النزول. وله شاهد من حديث ابن مسعود في مسلم أشار إليه الشارح، فبه يرتقي إلى الصحة، به يرتقي إلى الصحة. ما هي الميزة للشهيد في كون روحه في جوف طير الخضر، مع أن الحديث عام حديث كعب بن مالك وإسناده صحيح، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فكما أن الشهيد في أجواف طير الخضر في الجنة كذلك الحديث عام نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. ما الميزة الشهيد؟ أنه نعم أكثر. لماذا؟ كلاهما في طيب. نعم من يجيب عندك عصا زيادة خوف. نعم، وفي حق المؤمن هي روح فقط بدون جسد، لكن شكلها شكل طائر، وذات روح داخل جسد، فاجتمع البدن مع الروح، ونعيم البدن مع الروح أعظم من نعيم الروح فقط. يعني نسمة المؤمن على شكل طائر، وأما الشهيد فروحه داخل جوف طائر. من هذا الباب كان أكثر نعيما. قول حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ثبت ذلك في حديث أوس بن أوس، وهو حديث حسن. قال أما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد بعضهم إنما يتغير. جاء ذلك في حديث جابر في البخاري أن عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر استخرج من قبره بعد 6 أشهر وهو لم يتغير منه إلا شيئا يسيرا مما يلي رأسه أو لحيته أو ما شابه. وكما قال المؤلف قد يكرم الله عز وجل من شاء بعدم أكله من الدود والأرض، فترى ربما تتفاوت من شخص إلى آخر بحسب تفاوت صلاحهم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.